نواصل القراء إن شاء الله في عقيدة السلف للإمام الصابوني رحمه الله. قال الإمام أبو عثمان الصابوني رحمه الله قال: ويعتقد ويشهد أصحاب الحديث أن عواقب العباد مبهمة، لا يدري أحد بما يختم له، ولا يحكمون لواحد بعينه أنه من أهل الجنة، ولا يحكمون على أحد بعينه أنه من أهل النار، لأن ذلك مغيب عنهم، لا يعرفون على ما يموت عليه الإنسان أعلى إسلام أم على كفر، ولذلك يقولون إنا مؤمنون إن شاء الله، أي من المؤمنين الذين يختم لهم بخير إن شاء الله. ويشهدون لمن مات على الإسلام أن عاقبته الجنة، فإن الذين سبق القضاء عليهم من الله أنهم يعذبون بالنار مدة لذنوبهم التي اكتسبوها ولم يتوبوا منها، فإنهم يردون أخيرا إلى الجنة. ولا يبقى أحد في النار من المسلمين فضلا من الله ومنه، ومن مات والعياذ بالله على الكفر فمرده إلى النار لا ينجو منها ولا يكون لمقامه فيها منتهى. وهذه المسألة التي هي يسمى بالخاتمة أو بعواقب العباد وهي مبهمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليعمل الزمان الطويل فيما يبدو للناس بعمل أهل الجنة وهو من أهل النار، وإن الرجل ليعمل الزمان الطويل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. فعواقب العباد مبهمة، أي ما تصير إليه أمورهم، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالخواتيم، أي بما يختم للعبد. وكان السلف كابن مسعود رضي الله عنه يقول: لا تغتروا بقول أحد حتى تنظروا بما يختم له، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. فهذا مما يؤمن به أهل السنة ويشهدون به أن عواقب العباد مبهمة، والأمر لله وله في ذلك الحكمة البالغة سبحانه وتعالى. رغم أنه سبحانه قد يسر للخير وللصلاح والاستقامة أسبابا إذا سلك الإنسان كان عليها، ثم ذكر مسألة الشهادة بالجنة والشهادة بالنار. لا يحكم لواحد من الأحياء بأنه في الجنة، ولا يحكم لواحد من الأحياء بأنه في النار، فإنه هو ذكر الحكم للأحياء ثم ذكر الحكم للأموات كما سيأتي. فقال: ولا يحكم لواحد بعينه أنه من أهل الجنة، ولا يحكم على أحد بعينه أنه من أهل النار. لماذا؟ لأن ذلك مغيب عنهم لا يعرفون على ما يموت عليه الإنسان على إسلام أم على كفر. فإذا لا يجوز أن نقول فلان في الجنة وهو حي إلا من شهد له الدليل. لا نجوز أن نقول فلان في النار وهو حي إلا من شهد له الدليل، كما سيأتي في المسألة التي تليها المبشرون بالجنة. فأناس بشروا بالجنة على زمن النبي صلى الله عليه وسلم فنقولهم في الجنة وإن كانوا أحياء، كالخلفاء الأربعة وباقي العشرة. وناس بشروا بالنار في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فنقول هم في النار وإن كانوا أحياء، كأبي لهب وامرأته وغير ممن شهد لهم الدليل بأنهم في النار. ولذا لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا سيأتي في من مات، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الصلوات يقنت ويلعن بعض المشركين، واللعن مما يفهم منه الطرد من رحمة الله والحكم بالنار، كون الإنسان ملعونا أي أنه من أهل النار. فكان يقول اللهم لعن فلانا وفلانا وفلانا، فأنزل الله سبحانه ليس لك من الأمر شيء أو يعذبهم أو يتوب عليهم فإنهم ظالمون. نعم هم ظالمون، لكن ليس لك ذلك. فإذا كان هذا في رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه ليس له ذلك فكيف بغيره؟ فإذا عواقب العباد مبهمة، لا يجوز أن نحكم على حي بأنه من أهل الجنة، ولا يجوز أن نحكم على حي بأنه من أهل النار حتى ننظر ما هو الذي يختم له به. ثم إذا نظرنا ما هو الذي يختم له به ستأتي مسألة أخرى وهي الشهادة لمن مات بجنة أو بنار، وقد ذكرها المصنف رحمه الله. ثم ذكر المؤلف رحمه الله مسألة الاستثناء في الإيمان. ومعنى الاستثناء قول أنا مؤمن إن شاء الله. قال ولذلك يقولون أي أهل السنة إنا مؤمنون إن شاء الله، وهكذا عزائل أهل السنة جماعة من العلماء. قال السفاريني رحمه الله ونحن في إيماننا نستثني من دون ما شك فخذ واستبني أو نحو ذلك، أي نستثني من غير شك. ونحن في إيماننا أي أهل الأثر وأهل السنة نستثني. قال ولذا يقولون أي أهل الحديث وأهل السنة والسلف إنا مؤمنون إن شاء الله. وماذا يريدون؟ قال أي من المؤمنين الذين يختم لهم بخير إن شاء الله. والحاصل في ذلك أن مسألة الاستثناء في الإيمان الناس فيها طرفان ووسط. الطرف الأول الذين قالوا لا يجوز الاستثناء في الإيمان، بل الاستثناء في الإيمان دليل الشك والشك كفر. قالوا فمن يستثني في إيمانه هذا الاستثناء منه كفر، لأنه دليل أنه شاك لم يجزم بالإيمان، قال أنا مؤمن إن شاء الله. وهذا قول المرجئة ومنهم الحنفية، لأنهم يقولوا الإيمان التصديق ومن استثنى فهو شاك. ولذا هذا مما أثبته العلماء أن الخلاف بين أهل السنة وبين من يسمى بمرجئة الفقهاء خلاف حقيقي، فإنهم يقولون بتحريم الاستثناء في الإيمان خلاف ما عليه السلف. الطرف الثاني الذين قالوا يجب الاستثناء في الإيمان. لماذا يجب؟ قالوا لأنه إذا لم يستثني دخل في باب تزكية النفس. أنا مؤمن، أي أنا قائم بجميع أعمال الإيمان وأفعال الإيمان وخصال الإيمان، يكون قد زكى نفسه، والله تعالى نهى عن تزكية النفس. قالوا فيجب أن يستثني، لأنه إذا لم يستثني يكون زكى نفسه، وتزكية النفس منهي عنها. وقال أهل السنة لا نوجب الاستثناء في الإيمان مطلقا ولا نحرمه مطلقا، بل في ذلك تفصيل. فإن كان يستثني شاكا فهذا حرام، لا يجوز الاستثناء. إن كان يقول أنا مؤمن إن شاء الله شكا في إيمانه، هذا لا يجوز، لأن الإيمان يجب فيه الجزم واليقين، ولا يجوز فيه الشك والتردد. ولذا كما تقدم فيما ألمح إليه السفاريني رحمه الله، ونحن في إيماننا نستثني من غير ما شك، أي دون شك. فإذا كان يستثني يقول أنا مؤمن إن شاء الله والحامل لو على ذلك الشك، فهذا لا يجوز، محرم هذا الاستثناء. قالوا ويجوز في صور، إذا أراد به الخاتمة، وهو الذي أشار إليه المصنف هنا، مع أن شيخ الإسلام رحمه الله ينازع في مسألة الاستثناء وإرادة الخاتمة، لكن المؤلف يثبت هذا عن السلف. أي إذا أراد أنا مؤمن يختم لي بالإيمان وأموت عليه، فهنا يقول ماذا؟ إن شاء الله. فهو لم يستثني جزمه بالإيمان، إنما استثنى ماذا؟ موته على الإيمان، وهذا بمشيئة الله سبحانه وتعالى. قالوا هكذا إذا كان يستثني ومراده كمال الإيمان، أنا مؤمن كامل الإيمان، فهذا يستثني، لأنه لا يستطيع الجزم بذلك. فهو لا يستثني لأجل إيمانه، إنما يستثني كمال الإيمان، أما إيمانه لا يستثني فيه. قالوا وهكذا إن أراد السببية والتعليل، أو تعليق الأمر بالمشيئة تبركا، قالوا يجوز. أنا مؤمن إن شاء الله، أي على معنى التعليل، أي أنا مؤمن بمشيئة الله، ولولا مشيئة الله ما آمنت، أي فكانت مشيئة الله علة وسببا في إيماني، أنا مؤمن إن شاء الله. وهذا قد ورد كثيرا في القرآن في غير الإيمان، حتى في أمور متحققة يقينية، لأنه قد يقول قال الإيمان يقيني، نعم يقيني، لكن إذا كان لأجل التعليل والسبب تبرك حصل الاستثناء في كلام الله سبحانه الذي خبره الخبر اليقين. قال الله سبحانه لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم. فقال العلماء قوله إن شاء الله في هذه الآية للتعليل والسبب، أي تدخلون المسجد الحرام بسبب مشيئة الله، ولولا مشيئة الله لم تدخلوا. قال النبي صلى الله عليه وسلم كان في الصحيح كان إذا زار المقابر يقول وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وليس عند النبي صلى الله عليه وسلم أدنى شك في أنه يلحق بهم، بل هو جازم بذلك متيقن به، ومع ذلك استثنى. لتدخل وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. وذلك على معنى السببية أو التعليل أو التبرك بذكر مشيئة الله، أي نلحقكم بمشيئة الله، ولا يلحقكم إلا من شاء الله أن يلحقكم. فإذا أهل السنة والجماعة لا يمنعون ويحرمون الاستثناء مطلقا كما قالته المرجئة ومنهم الحنفية. أيضا لا يوجبون الاستثناء دائما، وإنما يفصلون على ما تقدم. إن كان المراد بهذا الاستثناء الشك وعدم الجزم واليقين فهذا حرام، وإن كان المراد العاقبة وما يختم للعبد به، أو كان المراد كمال الإيمان وتمامه، أو كان المراد تعليق الأمر بمشيئة الله تبركا وبيانا للعلة والسببية، فهذا جاز عليه تدل الأدلة، بل الأدلة تدل على أنه يجوز الاستثناء في الأمر القطعي الذي لا شك فيه إذا كان المراد به بيان السبب والعلة، وأن ذلك بسبب مشيئة الله سبحانه وتعالى. شيخ الإسلام رحمه الله يقول لا يعلم عن السلف الاستثناء وإرادة العاقبة، ولكن كلام المؤلف هنا يحكي هذا عن السلف وأصحاب الحديث، وأنهم يقولون إنا مؤمنون إن شاء الله، أي من المؤمنين الذين يختم لهم بخير إن شاء الله. ثم ذكر المؤلف رحمه الله مسألة الشهادة لمن مات، المسألة الأولى التي ذكرها في هذه الفقرة، أول مسألة الشهادة للأحياء، لا يجوز أن نشهد لحي بأنه من أهل الجنة، ولا يجوز أن نشهد لحي بأنه من أهل النار إلا من شهد له الدليل. مسألة الثانية مسألة الاستثناء في الإيمان. المسألة الثالثة مسألة الشهادة لمن مات، هل من مات على الإسلام نشهد له بالجنة بعينه، وهل من مات على الكفر نشهد له بالنار بعينه؟ أما مسألة الشهادة بالجنة لمن مات على الإسلام فذكر فيها شارح الطحاوية رحمه الله ثلاثة أقوال، ابن أبي العز. القول الأول أنه لا يجوز الشهادة بالجنة إلا للأنبياء فقط. قال وهذا القول نقل عن محمد بن الحنفية والأوزاعي أننا لا نشهد لمن مات على الإسلام بالجنة إلا للأنبياء فقط. قالوا الذين نقولهم في الجنة بأعيانهم وأما غيرهم فلا. القول الثاني أننا نشهد بالجنة للأنبياء ولمن شهد له الدليل، للأنبياء ولمن شهد له الدليل. قال وهذا قول أهل الحديث وقول كثير من أهل العلم أنهم يشهدون بالجنة لمن شهد له الدليل بأنه من أهل الجنة، وأيضا للأنبياء. فمن شهد له الدليل كالعشرة المبشرين بالجنة كعكاشة ابن محصن أنت منهم، كجرير ابن عبد الله البجلي، كبلال رضي الله عنه، كخديجة، كعائشة، كغير من الصحابة رضي الله عنهم الذين جاء النص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم في الجنة، قالوا فهؤلاء نشهد لهم بالجنة. القول الثالث أننا نشهد بالجنة لمن سبق، أي من الأنبياء ومن شهد له الدليل، ولمن أثنى عليه المؤمنون خيرا، فقالوا أيضا من جاء الثناء عليه من المؤمنين بالخير نشهد له بالجنة. واستدل هؤلاء بما جاء في الصحيحين عن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم مرت به جنازة فقال وجبت، فأثنى عليه الناس خيرا فقال وجبت، فمرت جنازة أخرى فأثنى عليه الناس شرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت. قال يا رسول الله ما وجبت؟ قال هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض. جاء أيضا في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وأظنه في الصحيح المسند للشيخ رحمه الله، وجاء عن غير سعد حديث صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوشك أن تعرفوا أهل الجنة من أهل النار. قالوا كيف ذلك يا رسول الله؟ قال بالثناء الحسن والثناء السيء، يوشك أن تعرفوا أهل الجنة من أهل النار، ثم قال بالثناء الحسن والثناء السيء. فهذه الأقوال في الشهادة لمن مات على الإسلام، هل نشهد له بالجنة أم لا؟ والقول الثاني والثالث قولان قويان، والذي يظهر أن القول الثاني أقوى جمعا بين الأدلة. أننا نشهد لمن شهد له الدليل، نشهد الأنبياء ولمن شهد له الدليل، ومن عداهم نقول نرجو لهم، من أثنى عليه المؤمنون خيرا نقول نرجو لهم الجنة ولا نجزم لهم بالجنة. قد يقول قائل ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على صحابة حين شهدوا أو ظهر من كلام الشهادة بالجنة لبعض الناس. جاء في حديث عثمان بن مضعون في البخاري لما مات قالت امرأة من أهل الحي الذين نزل عندهم ورأوا منه الخير والإيمان والصلاح والاستقامة، قالت يا رسول الله أشهد لقد أكرمه الله. قال وغير ذلك إني والله وأنا رسول الله لا أدري ما يفعل بي. فقالت تلك المرأة والله لا أزكي أو لا أشهد لأحد بعده. فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم الشهادة لعثمان بن مضعون بعينه مع أن الناس أثنوا عليه خيرا. أيضا عائشة لما دعي النبي صلى الله عليه وسلم لجنازة صبي من الأنصار قالت يا رسول الله طوبى له عصفور من عصافير الجنة لم يعمل السوء ولم يدركه. قال أو غير ذلك يا عائشة؟ إن الله خلق للجنة أهلا خلقهم لهم في أصلاب آبائهم، وخلق للنار أهلا خلقهم لهم في أصلاب آبائهم. ما اعتقاد أهل السنة والجماعة أن من مات قبل البلوغ هو من أهل الجنة، لكن أنكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم التعيين لهذا الصبي بعينه أنه من أهل الجنة. قد يقول قائل فكيف بحديث وجبت؟ قال العلماء هذا الحديث هو من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يأتيه الوحي، الذي يأتيه الوحي، فهو إن جزم جزم بوحي. ويبين هذا الحديث الثاني الذي استدلوا به، وقال عليه الصلاة والسلام يوشك، ويوشك عند العلماء من أفعال المقاربة، أي يوشك أي يقرب ذلك جدا أن تعرف أهل الجنة من أهل النار. فإذا نرجو له لا نجزم، هذا الدليل ليس في دليل على الجزم بأنهم من أهل الجنة بالثناء الحسن وبأنهم من أهل النار في الثناء السيء، إنما فيه الرجاء والمقاربة. يوشك أن تعرفوا أن يقرب ذلك ويكون ذلك مرجوا له. ولذا هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. قال الطحاوي: ونرجو للمحسنين من المؤمنين ونخاف على المسيئين من الكافرين. فنرجو للمؤمن ونخاف على الكافر. فإذا الصحيح أننا لا نشهد بالجنة إلا للأنبياء ولمن شهد له الدليل نصا أنه من أهل الجنة. من عداهم فنقول نرجو لهم، من رأينا منه الإحسان نرجو له الجنة، نرجو له الجنة ولا نجزم له بها. بقي الشهادة بالنار لمن مات على الكفر، سيأتي إن شاء الله في الدرس الآتي في خلاف بين العلماء أكثر، وتقدم كنا ذكرنا المسألة. والعمدة في هذا حديث: حيثما مررت بقبر مشرك فبشره بالنار، وقد رجح الدار قطني في الإرسال، وسيأتي إن شاء الله في الدرس الآتي.